نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على ابن مسعود فقال له: اقرأ علي القرآن. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستنبط العلماء من هذا الحديث فوائد، ومنها أنه يجوز للتلميذ أن يتكلم في حضرة شيخه، خصوصا إذا كان من باب تصحيح الخطأ وتصحيح الزلل. فأنا لم أجلس هنا خصوصا في حضرة الشيخ إلا لتصحيح الزلل، وما كان لمثلي أن يجلس مثل هذا المقام في حضرة الشيخ حفظه الله. والشيخ حفظه الله هو بمثال المربي لنا والمعلم، وآثر أن يعطي الفرصة لبعض طلبته ليصحح لهم ويبين لهم الخطأ، فجزاه الله خيرا عنا وبارك الله فيه. بإذن الله سنتكلم في هذه الدروس عن شرح لكتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب يختص في تزكية النفوس والرقائق والزهد، وهذه من المواضيع المهمة التي ينبغي على كل أحد أن يهتم بها شد الاهتمام، لأنه يجب على الإنسان أن يهتم بتزكية نفسه، لأن هذه النفس إن لم يهتم الإنسان بتزكيتها فإنها ستميل إلى طباعها، فإن النفس مجبول على بعض الطباع من الشح ومن حب المعاصي وحب الشهوات، فيجب على الإنسان أن يعتني بتزكية نفسه وتطهيرها من هذه الصفات. فالله تعالى قد ذكر في سورة الشمس، وأقسم الله تعالى بأحد عشر قسما، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل هذه أقسام أقسم الله بها ليقرر حقيقة مهمة، وما هي هذه الحقيقة؟ أنه قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح وفاز أعظم الفوز من زكى نفسه واهتم بتطهيرها من النقائص والدنائس، وقد خاب من دساها، وأيضا قد خاب وخسر أعظم الخسارة من لم يهتم بنفسه وتركها على ما هي عليه. فالله تعالى أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار، كل هذا لبيان حقيقة مهمة، وهي أن تزكية النفس تقود إلى الفوز في الدنيا والآخرة، وأن من ترك نفسه يقود إلى الخسارة في الدنيا والآخرة. فلذلك يجب على كل إنسان أن يهتم بتزكية نفسه. وهذا الكتاب، وهو كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، اعتنى بهذا الشيء وهو تزكية النفس، وقد أسماه المؤلف حفظه الله بالبحر الرائق. لماذا؟ لأن معظم كتب تزكية النفوس قد تجمع الغث والسمين كما يقال، وقد تشتمل على بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ولكن الشيخ حفظه الله قام بجمع الأحاديث الصحيحة من هذه الكتب، ولذلك سماه البحر الرائق، أي الصافي من هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة. والكتاب يشتمل على فصول، وبإذن الله سنتناول في كل يوم فصل من هذه الفصول، وسنبدأ إن شاء الله اليوم بفصل بعنوان فضل العلم والعلماء. فالإنسان الذي يريد أن يهتم بتزكية نفسه لا يتتم له تزكية نفسه إلا بالعلم، فبالعلم يعرف فضائل الأمور ويعرف خبائث الأمور، لكي يسعى إلى الحصول على قضاء الأمور ويبتعد عن ما هو سيء لنفسه. فمن فضل العلم والعلماء هناك الكثير من الآيات والأحاديث التي تدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء، منها قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 18. فهذه الآية دلت على فضل العلم والعلماء من وجوه: الوجه الأول أن الله استشهد بالعلماء دون غيرهم من البشر، فالله استشهد فقط العلماء من البشر، اختصهم بالشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الله تعالى استشهد أولو العلم على شيء، فهذا يدل على فضلهم. ومن الأدلة أيضا أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، قرن شهادته بشهادة الملائكة، قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة، وهذا أيضا يدل على فضل أهل العلم. ومن الأدلة في هذه الآية أن الله أن فضل الإنسان يكون بفضل ما يشهد عليه، وأعظم شيء يشهد عليه هو شهادة وحدانية الله تعالى، فالله تعالى اختص أهل العلم ليشهدوا على شيء عظيم وهو وحدانية الله تعالى، مما يدل على فضل أهل العلم. ومن الآيات الأخرى والأدلة على فضل أهل العلم وفضل العلم أن الله تعالى لم يأمر نبيه بالازدياد من شيء إلا بالعلم، فقال تعالى في سورة طه: وقل ربي زدني علما، أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يزداد من العلم، ولم يأمره بالازدياد من المال ولا من الجاه ولا بأي شيء من آخر، ليدل على فضل العلم. وكفى بهذا شرفا للعلم أن الله تعالى أمر نبيه أن يطلب الازدياد منه. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والشاهد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأولو العلم مرفوعون درجات، ودرجات جاءت في الآية النكرة لتدل على عظم هذه الدرجات لا يعلم بها إلا الله تعالى، فأهل العلم مرفوعون درجات في الدنيا والآخرة، فتجدهم في الدنيا مرفوعون، قد وضع الله لهم القبول في الأرض، وتجد أن الناس جميعهم محتاجين إلى أهل العلم، وكذلك في الآخرة فهم مرفوعون درجات في الجنة. ومن الأدلة على فضل العلم والعلماء قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، سورة فاطر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. فالله تعالى اختص في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يوجد أحد يخشى الله حق خشيته إلا العلماء. لماذا؟ لأنهم هم الأعرف بالله تعالى وهم الأعلم بالله تعالى، وهذا العلم قادهم إلى خشيته سبحانه وتعالى. وقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، أي الإنسان الذي وصل به الحال أنه يخشى الله تعالى فكفى به علما أنه علم من صفات الله ومن أسمائه ما يدعوه إلى خشية الله تعالى. وكفى بالاغترار جهلا، فالإنسان يجب عليه أن يتعلم العلم حتى يقوده إلى خشية الله تعالى، والعلم هو خشية الله تعالى، وليست العلم كثرة الرواية وكثرة حفظ النصوص، ولكن العلم هو ما يقودك إلى خشية الله تعالى والخوف منه. وقيل للشعبي: يا عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله تعالى، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا البقرة. قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح. الحكمة هنا بمعنى العلم، العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء وهي امتنان من الله وفضل من الله، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان الذي يؤتى العلم النافع والعمل الصالح فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا أيضا من أدلة على فضل العلم. ومن أدلة أيضا على فضل العلم أن هذا العلم شرف حتى الكلاب، فإن الكلب المعلم فإن صيده يكون حلالا بخلاف الكلب الغير معلم فإنه صيده لا يحل. فانظروا إلى هذا الشرف، شرف العلم نال حتى الكلاب، فإن الله تعالى أحل صيد الكلاب المعلمة بخلاف الكلاب الغير معلمة. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم، إذا أراد الله بإنسان خيرا فقهه في دينه، علمه من دينه، علمه الحرام والحلال بحيث يعرف يعبد الله تعالى على علم. ومن مفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا وجدت من نفسك بعدا عن العلم وبعدا عن العلماء فاعلم أن الله لم يرد بك خيرا، وإذا أردت أن الله وفقك للعلم ووفقك للعلماء فاعلم أن الله أراد بك خيرا. قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، طبعا هذا في زمانه رحمه الله، أما اليوم فنحن بحاجة إلى الطعام أكثر من ذلك، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. طوال اليوم الإنسان بحاجة إلى العلم لأنه يلاقي الكثير من المواقف، فلا بد له أن يعرف ماذا يرضى الله تعالى عنه إذا فعل ماذا، فإذا أصابه شيء يعلم أن الله يرضى عنه إذا فعل ذلك في هذا الموقف، وإذا مشى مثلا فإنه يذكر الله تعالى، وإذا دخل المنزل فإنه يذكر الله تعالى، وإذا عند الزواج فإنه يفعل ما يرضي الله تعالى. فالإنسان محتاج إلى علم بأموره كلها، في البيع والشراء والعمل، في كل أموره يحتاج إلى العلم. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أي لا حسد هنا الغبطة المحمودة، لا غبطة إلا في اثنتين، وما هما؟ هل المال الذي لمجرد جمع المال، أم هل هو الجاه؟ لا، الحسد لا يكون إلا في شخص آتاه الله المال فأنفقه في سبيل الله، وشخص آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها. ومن الأدلة أيضا ما ورد في السنن والمتانيد من حديث صفوان بن عسال قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. فانظروا حفظكم الله إلى هذا الحديث العظيم، فإن طالب العلم تحفه الملائكة من التواضع ومن الرضا بما يطلب، تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها على بعض إلى السماء الدنيا. فنحن بإذن الله تعالى تحفنا الملائكة الآن، وكما جاء في الحديث الآخر إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة المطهرة عباد الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه المخلوقات العظيمة من مخلوقات الله تعالى تضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم من رفعة منزلة طالب العلم. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظروا يا إخوان، وسلوك الطريق لطلب العلم قد يكون سلوك الطريق حسي أو معنوي، كأن تشتري كتابا أو تشتري شريطا أو تذهب إلى شيخ، كل هذا من يدخل في من سلك طريقا يلتمس به علما. فماذا يكون الجزاء؟ يسهل الله لك طريقا إلى الجنة، يعينك الله على طاعة تسهلك إلى الجنة، يدلك الله على طريق خير يفتح لك بابا للجنة. فعلينا أن نحرص أشد الحرص على طلب العلم. والأدلة كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن نقرأ هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وانظروا أيضا إلى هذا الحديث العظيم، وفيه أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. انظروا إلى هذا الفضل، هل بعد هذا الفضل من فضل؟ إذا كان العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى الحيوانات، حتى الحيتان في جوف البحار، في جوف المحيطات، في تلك الأماكن البعيدة التي لا يصل إليها الإنسان، تجد أن الحيتان يستغفرون لهذا العالم. ونحن للأسف نجد من لا يقدر العلماء ومن لا يحترم العلماء. فإذا كانت الحيتان ومن في السماوات والأرض كلها تستغفر العالم، أفلا يكون الأولى بنا أن نوقر علماءنا وأن نجلس نثني الركب نتعلم منهم وهم يدلوننا على الخير؟ فإذا كانت الحيتان هذه تستغفر للعلماء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا هو ميراث النبوة، العلم. فالأنبياء كانوا يدلون الناس على الخير، وهؤلاء العلماء صاروا على نهجهم وهم يدلون الناس على الخير. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهنا نذكر بعض ما أورده العلامة ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، فقد أورد 40 وجها لفضل العلم على المال، نذكر بعضها هنا. فما هو أفضل، هل العلم أم المال الذي معظم الناس تجدهم يسعون إلى جمع المال، يتكالبون على جمع المال ويجعلونه هو همهم جمع المال، ويزهدون أشد الزهد في العلم؟ فلنرى ما هو فضل العلم على المال. العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، فمن هو الأفضل، ميراث الأنبياء أم ميراث الملوك والأغنياء؟ العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. فالعلم يحرسك من الشيطان، ويحرسك من المعاصي ومن الشبهات، ويحرسك من الشهوات. أما المال فإنك تجمعه ثم تكون خادما له تحرسه. المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. المال إذا أنفقته في حياتك الدنيا فإنه ينقص، أما العلم إذا أنفقته وعلمته غيرك فإنه يزكو ويبارك الله لك فيه ويزداد حفظك لهذا العلم. صاحب المال إذا مات فارق ماله، والعلم يدخل معه قبره. نعم، فصاحب المال عندما يموت لن يأخذ من هذا المال أي شيء، ولكن العلم يدخل معه قبره. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم، فالعلم هو يحكم ماذا تفعل بهذا المال، وهل هذا النفقة شرعية أم غير شرعية. فأنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء بالمال إلا ما وافق الشرع، فالعلم يحاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. فالعلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، جميع الناس محتاجون إلى العلم، أما المال فقط الفقراء هم محتاجون إلى العلم. المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. المال يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء، فهذا هو المال، يدعوك إلى الفخر والخيلاء والاغترار ما عندك من مال. أما العلم فإنه يدعوك إلى التواضع والقيام بحق العبودية. حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، أصل كل طاعة، وحب المال وطلبه أصل كل سيئة. فانظروا، والمقارنات كثيرة، حوالي 40 مقارنة، ولكن انظروا فيما ذكر كفاية. فانظروا فيما يجب على الإنسان أن يهتم، هل يجب عليه أن يهتم بالعلم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، أم يهتم بأن يجمع المال الذي لن يأخذ منه شيئا إذا دخل القبر. فكما رأينا فإن العلم والعلماء لهم فضل كبير، وهذه بعض الأدلة، وهي ليست كل الأدلة، وهناك الكثير من الأدلة التي تدل على فضل العلم والعلماء. قال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. هذا الحديث أي طلب الحديث والعلم، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. ولكن ينبغي على الإنسان ألا يطلب العلم إلا للآخرة، وإن طلبه للآخرة فإنه سينال الدنيا والآخرة. قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. أرفع الناس مكانة هم الذين كانوا بين الله وبين عباده، يدلون العباد على الله تعالى، وهم الأنبياء والعلماء. وأختم بهذه الأبيات التي تدل على فضل العلم: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وحسب كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فاظفر بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وجزاكم الله خيرا.